قال تعالى:
أيها الذين آمنوا ليستأذنكم.
هذه الآية الكريمة في آداب الإسلام وحقائق الإسلام وذوق الإسلام وحضارة الإسلام. يعلمنا الله كيف نكون في بيوتنا مع خدمنا مع أولادنا مع صبياننا مع نسائنا، ولا نعيش داخل بيوتنا هملا رعاعا بلا أدب ولا حياة، كما اشتملت السورة جميعها على هذه الحكم والأحكام. قال تعالى:
يا أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر
وحين تضعون
ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآية الله تعالى يأمرنا بها أن نكون مؤذبين ذا ذوق ونطق حضارة داخل بيوتنا، ولا نعيش هملا مع أولادنا، نرفع بيننا وبينهم سدف الأدب وسدف الواجب، وكذلك مع نسائنا وخدمنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يخاطب المؤمنين ويأمر بالأمر بهذا الأمر: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، عبيدكم، إماؤكم، خدموكم، صبيانكم، يستأذنوكم في ثلاث حالات وثلاث مرات، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وأطفالكم المميزون الذين لم يبلغوا الحلم بعد، لم يصبحوا بالغين، لم تفرض عليهم صلاة ولم يفرض عليهم صيام، لا يزالون قبل البلوغ، ولكنهم مع ذلك مميزون مدركون. وتكون هذه الانفراد بين السادسة والعاشرة إلى وقت البلوغ، وكل بلد حسب طبيعته وحالته من حرارة وبرودة. ففي هذه البلاد الحارة يسرع البلوغ للرجال وللنساء للأطفال وللبنات الصغار، وفي البلاد الباردة تتأخر سنوات عما يكون في البلاد الحارة. فأمر الله تعالى أن نأمر خدمنا وعبيدنا وإمامنا وأطفالنا قبل البلوغ. أما البلوغ فيأتي الآية التالية أن نأمرهم بأن يستأذنونا ثلاث مرات، بأن لا يدخلوا علينا غرفنا في البيت إلا بالاستئذان، لن يقفوا في الباب فيطرق الباب، إن أجيبوا بالدخول فليفعلوا، وإن أجيبوا بلا تدخل لا يدخل، وإن لم يجب لا يدخل، معناها لم يؤذن له. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. الحلم البلوغ، والبلوغ يكون بالمني أو بالإنبات في العانة أو بعلامات أخرى تعلم، أو بالحمل بالنسبة للجنس أو بالحمل بالنسبة للجنس، أو بالبلوغ بالنسبة للبلاد الباردة ينتظر للسن الثامنة عشرة إذا كان لم يحصل هناك مني ولا نبات ولا غرب خوف ولا ما يشبه هذا. أما البلاد الحارة فتبلغ البنت بين الثامنة والتاسعة إلى العاشرة، والولد بين العاشرة والثانية عشرة. هذا يعلم من القديم ويعلم من الحديث. لقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 11 عاما، ولده وعمر بن العاص له السن له 12 سنة، أي حملت أمه به لعبد الله، وعمر سنه لا تتجاوز سنة 11. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة وكانت بالغة. وهذا الموضوع قد تعلق به الكفرة وتعلق به المنافقون، كذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم طفلة صغيرة في اسم عائشة. هؤلاء قالوا ذلك وهم يعيشون في بلاد باردة، بلاد مثلجة، لا يكاد يبلغ الولد إلا بعد أن يصل الثامنة عشرة في الأبيض، ولا تبلغ البنت إلا بعد أن تتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة. وهذا الموضوع منذ سنوات، وأنا بين طلابي في الجامعة سألتهم متزوجون؟ قالوا نعم جميعا. قلت كم؟ البعض واحدة، والبعض اثنتان، والبعض ثلاثة، والبعض أربعة. قلت لهم إنكم ذو رجولة أكثر من أستاذكم، أستاذكم لم يزل على واحدة، وأنتم لا تزالون في مقاعد الدرس وتزوجتم اثنتين وثلاثة وأربعة. أنا سائلكم سؤالا لا تجيبوني عنه الآن، سألوا زوجاتكم متى بلغن؟ أخذوا يريدون جواب الساعة. قلت لهم لا، في الدرس الثالث الأسبوع الآتي أجيبوني. وإذا بهم جميعا أجابوا أن نساءهم بلغوهم أنهم بلغوا بين العاشرة والتاسعة والحادية والثانية عشرة. وأنا أعرف شبابا ولا أدري منهم، ثم ذلك وهم أولاد المدينة المنورة، أولاد هذه الديار المقدسة، بلغوهم في السن الحادية عشرة وشهور. ليس هناك استغراب ولا تعجب، وأن النبي تزوج طفلة لم يتزوج طفلة. كانت عائشة في التاسعة وهي على غاية ما يكون من النضج والفهم والعقل والإدراك، وهذا معلوم من البلاد الحارة. والصحف اليوم كما أخبرتنا في بلاد أمريكا وبلاد الهند في الصحاري الحارة ذكروا من فسوقهم وفسادهم أنهم وجدت بنات أزوالدنا بلا أزواج، يعني فسادا وسنهم. أنا هي ضل إلا أن لا تزوج. لماذا؟ ليزداد الفساد انتشارا والنقطاء كثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أمر جلال الأمر، يأمرنا أن نأمر غلماننا وخدمنا أن يستأذنونا هم وأطفالنا قبل البلوغ في السن التمييزية بين الخامسة والعاشرة، والولد يزيد وينقص ذكاء. وليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، منكم أي من الأحرار، من أولادكم، من خدمكم الأحرار، ثلاث مرات. هذا الاستئذان يكون ثلاث مرات، ثم فصل الله تعالى وذكر هذه المرات ثلاث ما هي. فقال تعالى من قبل صلاة الفجر، صلاة الفجر صلاتكم، من قبلها عاد الإنسان أن يكون نائما وأن يكون في غرفته مع زوجته أول وحدة، قد يكون عريان أو نصف عريان، وقد يتعرى وهو نائم ولا يشعر. فلو دخل عليه طفله أو دخل عليه غلامه سيراه في حالة لا يرضى أن تكون. فقد حدث من الصحابة عمر من غير عمر ومن نساء ورجال قالوا يا رسول الله يدخل علينا خدمنا ويدخل علينا أولادنا ونحن في حالة نكره أن يرونا عليها. وبعضهم يكون الرجل مع المرأة في الحالة التي يكون عليها الزوج والزوجة عادة. وإذا بالآية تنزل كما أمر الله تعالى ثلاث مرات، مرة ومرة ومرة. الأولى من قبل صلاة الفجر، ومن قبل صلاة الفجر يعني قبل أذان الفجر، لا يكون الإنسان عادة نائما أو وقت خلوة وعورة له. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي عند القيلولة، عندما يعود الإنسان من عمله، من مجاره، من مزرعته، من مكتبه، من مدرسته، يعود فيأكل لقمة أو لقمتين ثم يأخذ القيلولة. وفي الحديث النبوي قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، تدخل غرفته، يدخل بيته ويغلق عليه الباب ويخي السطور. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حين يضع الإنسان ثياب يمام يأخذ قيلولة في وقت الظهيرة، وقت الظهر، وقت الزوال، وقت وقوف الشمس كبير السماء. وحين تضعون ثيابكم
من الظهيرة
وبعد صلاة العشاء
ومن بعد صلاة العشاء
العادة أيضا عندما يصل العشاء تذهب للنوم يأخذ راحته ويستعين بالنوم باكرا على الاستيقاظ وصلاة الصبح في وقتها أيضا باكرا. والآية تدل بها أن الإنسان ينبغي أن ينام بعد صلاة العشاء، أما العشاء يجب أن يكون قبل ذلك حتى لا تمرض معدته، لا يمل لوهات ما يذهب النوم، هذا ضر للبدن. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا جاي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول ماذا؟ أنا سأقول أجيبه. ولذلك فقهاؤنا قالوا يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الصحو بعد صلاة العشاء. وقد ثبت ومضى هذا معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثمر أحيانا في بيت أبي بكر ولكن لمصالح المسلمين، والعمل لمصالح المسلمين هو عبادة في حد ذاته، لذلك السهر لا يجوز إلا في هذه الحالة. وما عدا ذلك يجب أن ينام مبكرا. أما ما يقول الأخ ويسأل التلفزيون، التلفزيون قد دخل البيوت، وهذا من الشيء الذي انتشر في الأرض ولا يمكن الفرار منه بحال. لكن يجب على رب البيت أن يكون رجلا ألا يكون ضعيف الإرادة، ألا يكون خير الأمر، فهو يجعله في وقت محدود عندما يكون فيه ما ينبغي أن يرى. أما ما لا ينبغي أن يرى يجب أن يمنعه منه نساء وأولاده، ولو أن يزيله البتة، ولو أن يسره بيده أو بآلة حادة، أو يجعله في مكان فيغلق عليه. أما إذا كان ضعيف الإرادة خائرا في بيته فأمره يصبح مصيبة، ويبقى من البلاء منتشر. وليس التلفزيون فقط، تكون السهرات نار الجيون فيما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بلاء وكل ذلك محنة وفتنة للإنسان ليختبر هل هو مؤمن حقا، هل يأمر أولاده بما يجب أن يأمرهم به، هل يلزم امرأته بما يجب أن تلتزم به من الإسلام وأخلاقه وطاعته. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إن لم يذهب القيلولة فيزيل الثياب، فعندما ينام يمين وشمال ويتقلب قد يتكسف للمرة، وقد يكون مع زوجته في الفراش، وقد تكون هناك خلاف لأن لم يرها أحد. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، هذه المرات ثلاثة هي عورات. لما عورات؟ لأن الرجل ولأن المرأة عندما تدخل غرفتها وتغلقها عليها سواء كان معا او كان احدهما كل واحد منهما في مكان مستقل، لكنها قد تتقلب وتتكشف عندما تزهن ثيابها الخارجية، والرجل كذلك. فاذا دخل عليها طفلها او دخل عليها خادمها قد يرى عورتها، قد يرى ما لا يسرها ويسرها ان ترى. ففي هذه الحالة من الادب الواجب أن يعلم الخادم وأن يعلم الطفل ولا يفعل ذلك. أما الكبار فمن باب أولى، والآية ستأتي. ولماذا الخدم الصغار؟ ماذا قال الله تعالى؟ ثلاث عورات لكم، هذه أوقات ثلاثة، ترى عورة لما ينكشف بها من العورة من قبل صلاة الصبح وقت النوم، من بعد زوال الثياب الظاهرة وقت قيلولة، ومن بعد صلاة العشاء أيضا وقت النوم. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، لا مانع ولا جناح ولا متابعة ولا مسؤولية عليكم أو عليهم، عليكم يا أصحاب البيوت من أب وأم، عليهم من الخدم ومن الأطفال، لا عليهم بعد هذه الأوقات ثلاث أن يدخلوا بغير إذن، لأنه العورة لا تكون إلا هنا والاستئذان إلا هنا. ولم ذلك؟ قال تعالى طوافنا عليكم، خدمنا يدخلون غرفة ويخرجون أخرى، لعمل وخدمة لمقابلة، الأطفال كذلك لا يستغنون عن أمهم، لا يستغنون عن أبيهم، طوافين خارجين داخلين، مجسمين لك ليسكنون معك يريدونها مرة من أمه مثلا أو شربا لنبيهم درهما أو دينارا أو كلمة أو كلمة على تقديم دراسة أو لباس أو أي شيء. طوافنا عليكم بعضكم على بعض أن يطوف بعضكم على بعض. أنتم تسألونهم ذلك وهم يسألون ذلك. أنتم تطوفون بهم وهم يطوفون بكم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتولى عن الهرة صاموا من الهلال ثم نتوضأ منا. قال هن من الطوافين عليكم الطوافان لم يلازمي للإنسان في البيت هم من الدواجن. وكان تأتي القطة والنبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام فيمر لها الإناء لتكرة ثم يتوضأ من نفس الماء لأن الشأن فيها أنها نهب بنظافة البيت إلا إذا رأيناها تأكل نجاسة جيفة ميتة إذا نتحفظ منها. خوابنا عليكم بعضكم على بعض. قال تعالى
كذلك
يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته وأحكاما وأوامرا ونواهيا تصبح بينة واضحة مفسرة مفهومة. الله عليم حكيم. الله جل جلاله العليم بكل شيء يريد أن يعطينا من علمه يعجبنا يعلمنا يوجهنا. حكيم في أفعاله حكيم في أوامره ونواهيه. وحكمة هذه الأوامر والاستهانات ألا تكون هناك كشف على عورة بين أمي وولدي بين ولدي وأمي بين خادمي وسيدتها وسيدها. وكل هذا من الآداب العامة. وإذا لم يكن هذا فيدل على فساد في الأدب وفساد في الدين وفساد في الأخلاق. ويبقى من لا يفعل هذا رعاه في رعاه همل في همل. قال تعالى
وإذا بلغ
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الآية الماضية في الخدم الأطفال دون بلوغ هذه في الكبار. فإذا بلغ الأطفال منكم من الأحرار الحلم هؤلاء البالغون وبالغ الحلم من بلغ إلى أن يموت فالكبار يستأذنونكم في جميع الأوقات لأن الشأن في الكبار يسكنون معكم. كل له أدبه وعادته وبيته. فإن كان يسكن فهو في جهة من جهات مستوى بنفسه ومن معه مستغل معه. فهم ليسوا عادة كالأطفال الصغار ولا كالخدم ليسوا من الطوافين ولا الطوافات.
وإذا بلغ الأطفال
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يستأذنون كالخدم يستأذنون كالأطفال من بني أولى ولكن دون قيد. ليس فقط في هذه المرات ثلاث وليس فقط في هذه الأوقات ثلاثة ولكن الاستئذان يجب أن يكون عاما في كل الأوقات والأزمان ما دامت غرفة مغلقة أو السطور مخار لا يجوز لولد كبير أن يفتح الباب أو يجل الستار دون إذن. لا بد أن يستأذن ولا يدخل إلا بعد أن يؤذن له بالدخول فإن لم يؤذن لا يفعل. أما الأطفال أما الخدم الطوافين والطوافات هؤلاء أوقات ثلاثة فقط يستأذنون فيها وما عدا ذلك لا حاجة للاستئذان. ليس عليكم ولا علي جناح بعدهم بعد هذه الأوقات الثلاثة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا يطلبون الإذن أيضا من أمر بل بلا من أمر كما استأذن الذين من قبلهم من ناحية الإذن. أما من ناحية العموم فعموما كما استأذن الذين من قبلهم
كذلك
يبين الله لكم آياته يبين يفسر يوضح آياته أحكاما أوامر نواهية. والله عليم حكيم عليم بكل شيء ويعطينا من علمه ويعلمنا من علمه ويزيل عنا الجهل في أدبنا داخل البيت وخارج البيت مع النساء مع الأطفال مع الخدم مع الناس جميعهم. حكيم في أوامره ونواهيه ليس هناك امر لا حكمة له، وليس هناك نهي لا حكمة له، فالحكمة واضحة. من الذي يقبل ان يرى عورة امه؟ من الذي يقبل ان ترى امه عورته او اولاده او خدمه او اي انسان سوى الزوجة؟ فالزوجة فقط هي التي لم تظهر بالإذن. ومع ذلك سيأتي لنا ان له لا بد من الدخول عليها من السلام، ولا بد من دخولها على زوجها من السلام، فيكون ايضا اذنا. قد يكون يفعل عملا وهو صار لها مالك، شيء لا يريد ان تطلع عليه، متعلق بالاولاد، متعلق بها. ومع ذلك سيأتي انه لا بد من الدخول عليها بالسلام والسلام والاذن. قال تعالى:
والقواعد
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا
فليس عليهن
جناح ان يضعن
ثيابهن
غير متبرجات بزينة، وان يستعففن خير لهن
والله
سميع عليم. هذه الآية خاصة بالعجائز. يقول تعالى: والقواعد من النساء، جمع قاعد كحائضات وحائض. فقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا هم النساء الذي انقطع حيضهن، فما عادوا وما عدنا يريدن الازواج، فاصبحوا ارامل في موطن او طلاق او لسبب من الاسباب، واكثروا حياتهن الذنوب، فلهم الاولاد يخدمنهم ولهم النساء يخدمنهم. والقواعد من النساء العوادي اللائي يئسن من المحيض، اللائي لم يعدن يلدن، اللائي لا يرجون ولا يرغبون ولا يشتهون. وهذا من ليست التي انقطع حيضها فقط، قد انقطع الحيض الى الاربعين، قبلها بقليل وبعدها بقليل، ويبقى فيها اثار الجمال وتبقى مرغوبة، ولكن هذه لا تطلق على العجائز بالمرة التي لم يعدن يرغبن لا في زواج ولا في جماع، ولو قلت بها لا تلد لانها ليست من المحيض. هؤلاء في هذه الحالة حينما لا يشتهين ولا يرغب فيهن، الله تعالى رخص لهن ان يخففن من سترهن دون الثواب. في الآيات الماضية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل يا محمد قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم، هؤلاء لهم حكم آخر. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لا جناح على هؤلاء، ولا مانع ولا متابعة ولا ذنب ولا مسؤولية، أن يضعن ثيابهن في بيوت الأجانب أو مع وجود الأجانب إذا دخلوا عليهن بإذن منهم. وما الثياب؟ ليس أنت في سماء عريانة ولا كاشفة شعرها، ولكن هذا الجلباب الخارجي، هذا اللباس الخارجي الذي يجب أن تلبسه الشواب. ومن لا يزال في نظر من الجمال والرغبة، رغبتهن في النساء ورغبة الرجال فيهن. القاعدة: العجوز انضم بالمرة، لا مانع أن تزيل هذا الرداء الخارجي، هذا الجلباب الخارجي غير متبرجات بزينة. إذا لم يكن متشببات بكسر ودهن وحمرة وحليل وأقراط، كثير من النساء يفعلن ذلك، ولكن هيهات ان يصلح العطار ما ابتدى الدهر. لكن ان فعلت الشارع لم يمنعها، لكن في هذه الحاله منعها ان تزيل ثيابان على جاه، لانها غيرت شكلها، وقد تغر من لا يعرف انها عجوز خالص، قد يغتر بانها لا تزال نصفا وانها ترغب في الاتصال بدليل التزين، التزين خارج عن الحد. ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، ان يزيلنها ان يخلعنها بفرض غير متبرجات بزينه، على ان لا يكن وقد وضعن ثيابهن قد تبرجن تبذل تزينا الى ان اصبحت كالبرج ظاهرة بالزينة وبما يعتبر خلاعة ان كسبت ذلك وازالت ثيابها غير متبرجات بزينة. ومعنى يباح للعجائز ان يخلعن الثياب الخارجية الرداء هذا الرداء الاسود الذي يلبسوهن والجلابيب التي تلبس في الخارج لا مانع ان تزيلها وطبعها مع ستر الشعر ستر الغنق ولكن بشرط ان لا تكون متبرجة متزينة لا بكحل ولا بحمرة ولا بعطر ولا بثياب شفافة ولا بشيء من ذلك ولعل عجائز اليوم يتزين اكثر من الشواغل وفي هذه الحالة لا يجوز لهن ان يرضعن ثيابهن. لماذا؟ لانهن تبرجن بزينتهم وأوضاعهم غير متبرجات بزينة والله يفضل لهم غير ذلك. وأن يستعففن خير لهم أن يستعففن عن وضع الثياب أن يكون عفيفات لا حاجة لأن تضع الجلباب لتحترم سنها ووقارها وشكلها فلا تزل لباسها الخارجي لا تزل عنها الجلباب والرداء. وإذا دخل عليها أجنبي واضطرت لذلك تبقى على لباسها كما لو خرجت للشوارع كذلك. وأن يستعففن خير لهن خير لهن وأكرم مع الناس وخير لهن وأكرم في الأجر والثواب من الله والله سميع عليم سميع لهؤلاء فيما يقولن. من قال خير فله الخير من قال غير ذلك فله ما قال والله يعلم كل ذلك ويسمع كل ذلك عليم بأنياتهم وضمائرهم. فتبرجنا رغبة في النساء رغبة في الرجال فتبرجنا تسببا لا يجوز لهن أن يكون فإن كان اعتبرنا طاهرات عقل عرضنا أنفسهن على من لا يشتهيهن ويخطر ببالغهن. ولذلك كثيرا ما قالوا بأن العجوز للشاب تكون سبب مرض وسبب دائي وسبب سرعة موتي إن تزوجها وهو صغير وهي عجوز قد يئس قد امتنع عنها الحيض ما عاد تلد. وجعل الله لكل شيء قدرا ولكل شيء أجلا ولكل شيء أجبا وقاعدا الله سميع عليم. قال تعالى
ليس على الأعمى حرج
ليس على الأعمى حرج
ولا على
الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقراءة والمعنى سنقوله ولا على أنفسكم
أن تأكلوا من
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. ليس على الأعمى حرج. قال بعض المفسرين هذه الفقرات من أول الآية ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج وليس على المريض حرج في أن لا يقاتل وفي أن لا يحارب فهو معذور بمرضه معذور بعرجه معذور بعماه. فقال هذا الكثير من السلف ولكن الآية لا تدل على هذا المعنى وهذا المعنى مذكور عند آية الجهاد والآية تدل على أدب آخر ولطف آخر وذوق آخر في الأكل في الأسرة والعشيرة والأقارب بإذن وبغير إذن في دور بعضهم. وما علاقة الأعمى وما علاقة الأعرج وما علاقة المريض في هذه الآية بالحرب والقتال؟ والحرب والقتال لم يذكر لم يذكر الحرب والقتال في السورة كلها منذ البداية إلى هنا. إذا ما المعنى؟ المعنى ما قاله صحابة وقاله تابعون. يأتي المريض الأعمى ويأتي المريض الأعرج ويأتي المريض العليل لصحته كلها ليأكل أو يشرب في بيت أحد وإذا به يذهب من بيتي إلى بيت أقاربي بيت أبيني بيت أمي بيت أخيني بيت أختي بيت عمتي بيت عمي بيت خالي بيت خالتي بيت صديقي. فالأعمى يتحرج تقول انا جئت اليك فجأة تأخذني عند العشيرة. الله يقول لا لا حرج في ذلك، إذا زادتك الى عشيرتي واقاربي فبيوت الاقارب بيوت مشتركة للكل. وبهذا المعنى تبقى الآية مفهومة مفسرة.